هذا الباب باب الارتباط في العلم والحكمة. الحسد
لا إلا في اثنتين، فمن أين أتى الإمام البخاري
بكلمة الارتباط؟
جاء بهذه الكلمة المفهوم الحديث،
ومفهوم الحديث
يقول لا حسد،
نفي لمفهوم الحسد الذي هو تمني زوال النعمة ممن أنعم عليه بها وصيرورة هذه النعمة إلى يتمنى أن تزول النعمة من يد المنعم عليه لتعود إليه هو، هذا هو الباعث على الحسد. وقد ينقلب الحسد ويفرح ويستسري في نفس صاحبه فيجعل صاحبه يتمنى زوال النعمة بصرف النظر عن عودتها إليه أو صيرورتها إليه، فيبقى على هذا المرض يتشفى في من يكره ويصاب بالمصائب، ويرى في النعم التي يفيها الله على خلقه نوعا من الإيلام له ومن مسببات ضيق الصدر في نفسه، فيتمنى أن تزول هذه النعم ولو لم يعد عليه منها شيء، لأنه هو في الأصل كان يتمنى أن يتفرغ بها، ولما يئس منها وعرف أنها لا تتوجه إليه وأن طريقها ليس إليه تمنى أن تزول ممن هو في طريقها وممن يمسها ويصيبها. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاجه للنفس البشرية، والنفس مجبولة على حب التسلط والاحتياج والتملك، في علاجه لهذه النفس أن الإنسان إذا كان مجبولا على أن يتمنى أن يعطى ما أعطيه غيره فليكن كذلك، ولكن بشرط أن يتمنى مع هذا أن يبقى ما عند غيره من النعم، فلا يتأثر برغبته ولا يجتاحه حسده لهذه النعم فيتمنى زوالها. وهناك أمور ينبغي أن يتوجه إليها هذا الحسد، وتمني الاحتياج وتمني التملك له، أمور يجب أن يتوجه إليها نفس الرجل النبيل ونفس الرجل الشريف. هذه الأمور هي العلم والمال الصالح للرجل الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه حسد. فإذا كان الإنسان مجبولا على الحسد فيجب أن يتوجه هذا الحسد وجهة مخيرة، وهذا يتضح في ساحة التربية عندما ترى المعلم يقف في الفصل فيجد تلميذا نشيطا كثير الحركة كثير اللعب مشوشا على زملائه وعلى أقرانه، مما يحول بين المدرس وبين استفادة الطلاب منه، فيقول قم فيقوم، تعال عندي فيأتي، قف أمام السبورة، خذ التبشيرة، اكتب، ارجع اجلس مكانك، قف اجلس، قف اجلس، فيرى أن هذه الطاقة في نفس التلميذ يجب أن تستنفد في حركة نظامية يسيطر عليها المدرس ويهيمن عليها، وبذلك يستقيم له أمر السيطرة على الفصل كله. فإذا وجه التلاميذ أو توجه إليهم بشيء من العلم انتفعوا وسمعوا منه، أما إذا ترك كل تلميذ مشوش على بقية إخوانه في الفصل فلا يتمكن المدرس من إيصال العلم إليهم. فهذه طريقة في السيطرة على حركة التلميذ وعلى نشاطه. وهنا عرف الشارع الحكيم النفس البشرية وما هي مجبولة عليه من حبها للحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عند الغير مع صيرورتها إلى الحاسد. فجاء الإسلام وشغل هذه النفس بأمور هي من صميم ناحيتها ومن صميم غريزتها ومن صميم ما هي متجهة إليه من الحسد، فقال هناك أمران ينبغي أن يتوجه إليهما الحاسد بخاطره ونفسه، وهي هذان الأمران: العلم، تمنى أن يعطيك الله من العلم ما يمكنك من أن تزيل غياهب الجهل عن نفسك، وأن تكون بين الناس كالطوى والمصباح المنير. هذا شرف عظيم، من من الناس لا يتمناه؟ أمر آخر، وهو أن تعطى من المال ما تشتهيه وترغبه، ولكن تكون كالذي أعطي هذا المال فسلطه الله تعالى على هلكته وعلى إفنائه وعلى إنفاقه في وجوه الحق. فهذا أيضا منصب عظيم تتمنى أن تكونه وأن تكون شبيها بصاحبه. إذن الإسلام لم يأتي من أجل أن يكف الغرائب، ولم يأتي من أجل أن يشل نشاط الإنسان الباطني، وإنما جاء ليهذب هذه الغرائب ويهذب هذه الاتجاهات وينميها ويزكيها. ولذلك قال تعالى ويزكيهم، ومعنى يزكيهم يعني أن هذه الغرائب التي تتوجه وجهات شريرة يزكيها فيوجهها وجهات خيرة. فإذا كان الإنسان مجبولا عن الحسد فليكن كذلك وليكن في هذه النحيدة، ولكن ينبغي أن يتهذب من خبائث هذا الحسد ومن مضاره ومن كوائبه، فيتنزه هذا الحسد ويقوى على أن يكافح نزغات الشيطان في نفس صاحبه، فلا يكون حسدا، وإنما يكون كما فسره الإمام البخاري في الترجمة اغتباطا، ويسمى الغبطة. وسماه الإمام البخاري الاغتباط، الاغتباط في العلم والحكمة، سماه الاغتباط. والحديث ليس فيه الاغتباط، إنما فيه لفظ الحسد صريحا، ولكن جاء الاغتباط من تأويل الإمام البخاري لمعنى الحسد. وعلى هذا يقال إن الحسد الذي يطلق عليه الحسد وهو الجنس الحسد الخبيث، هذا يقال له الحسد غير خير. والحسد الذي سنه الشارع وجعله أدبا للمسلم يقال له الغبطة، اسمه الاغتباط. وهنا يكون التفرقة بين الحسد الخبيث والحسد المشروع. باب الاغتباط في العلم والحكمة. والحكمة هنا لعل العطف هنا من الحكمة معطوف على العلم، يعطينا صورة من صور المغايرة بين العلم والحكمة، كأن الحكمة شيء والعلم شيء آخر. العلم هو المعرفة بالأشياء على ما هي عليه كما خلقها الله، معرفة الأشياء على ما هي عليه، هذا هو العلم. الحكمة هي أن يعرف الأشياء من حيث تجنب مزالق الأمور ومخاطرها فيسلك بها طريق الرشد، فتكون هنا الحكمة. فالحكمة هي توقي كل الخبائث وتبين كل الخيرات، هذا هو الحكمة. وهذا يتجلى في السنة، فالسنة هي الحكمة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بوحيين فارهين عظيمين، القرآن والسنة، وسماها الله تعالى في كتابه الحكمة، فقال إيه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسولوا، تفقهوا قبل أن تتقلدوا مناصب الأمور، تفقهوا قبل أن تكونوا على درجات من المسؤولية وفي مواقع من العمل الضخمة الكبيرة، تفقهوا، فإن هذه المواقع لا يغشاها الجهال ولا يتولاها القاطرون، وإنما لا بد أن يتقلدها الفاقهون العالمون العارفون. فقبل أن تسودوا وقبل أن تنصبوا المناصب العالية ينبغي أن تتفقهوا أولا. والفقه معناه الفهم كما عرفنا في الدرس الماضي. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وهذه العبارة وقال عمر اسمها عند المحدثين أثر معلق، أثر معلق. لما البخاري يجيبه من غير إسناد ما أسندوش إلى عمر، قال وقال عمر، فهذا اسمه معلق. والمعلق هو المحذوف إسناده أو المحذوف أول إسناده. وأثر لأنه من كلام عمر وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا اسمه أثر أو معلق موقوف على عمر من كلام عمر رضي الله عنه. طبعا هو لا يخلو من أثر على رسول الله، لأن الصحابة تتأدبوا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يصدر عنهم إنما فيه تميمة من توجيهات نبيهم صلى الله عليه وسلم، ففقهوا قبل أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه، هذه العبارة ليست في الرواية التي قرأها الأخ، ولكنها في هامش الكتاب في رواية من الروايات من روايات البخاري. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، فالعلم لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، يعني يمكن أن يتعلم الإنسان العلم وهو كبير، ويمكن أن يباشره وهو صغير، وقد ينزع من قلبه بعد ذلك. وكم من أناس تعلموا معارف وعلوما وإذا سئلوا عنها بعد أن يشتد ساعدهم لا يجدون لها أثرا في نفوسهم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، هذا بالنسبة لعلوم الآخرة، فإن علوم الآخرة إذا استقرت في النفس ومع الإيمان وعايشة الإيمان وامتزجت بقلب صاحبها فإنها لا تنزع من قلبه لانشغاله بها دائما. فالمؤمن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاه العلم لا ينزعه منه، وإنما ينميه في نفسه ويزكيه. لكن العلوم الدنيوية العلوم الأخرى يمكن أن تنزع من قلب صاحبها فلا يعرفها. ربما يأتي طبيب وهو قد تعلم الرياضيات في الثانوية ويأتي أخوه الآن من أجل أن يسأله عن نظرية من نظريات الرياضة، فأقول له أنا نسيتها من زمان لا أعرفها. ولكن لو كان الإنسان عالما بدينه ومتمرس على أموره وأحكامه فستكون دائمة ماثلة أمامه بأصولها وقواعدها ومقدماتها ونتائجها، وقد تنمو وتزكو في نفسه من كثرة معاصاته لها ومن كثرة تمرسه بها، فيزداد علمه وعلمه ولا ينقص. هذا هو الفرق بين علم الآخرة وعلم الدنيا. حدثنا الكميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني سفيان، حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، لأن الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد يختلف عن رواية الزهري التي ذكرها الإمام البخاري في كتاب التوحيد، بغير ما حدثناه على غير ما حدثناه الزهري. قال سمعت قيس بن أبي حازم، ورواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود تسمى عند المحدثين أصح الأحاديث وأعلى الأسانيد. أعلى الأسانيد هو رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود. وقيس بن أبي حازم كان مستبرما وله رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. قيس بن أبي حازم ولد عام الفيل، يعني في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يثبت له شرف الصحبة، فكان من كبار التابعين، مخضرم عاش الجاهلية الإسلام مثل زر بن حبيش والقاضي شريح وهذا ومسروق بن الأجدع، هؤلاء عاش الجاهلية الإسلام، وقيس بن أبي حازم واحد منهم. قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، سلطه الله تعالى على هلكته يعني على إثنائه، هلكته يعني إثنائه وإنفاقه. وكلمة هلكته تدل على جسارة في الإنفاق، لأنه لم يقل فسلطه على إنفاقه إنما قال على هلكته، في فرق في المعنى البلاغي بين قول النبي صلى الله عليه وسلم على هلكته وبين أن لو قال على إنفاقه، لأن على إنفاقه يعني يجري على سنن الإنفاق وعلى طريقة المنفق والذي يصرف ما له في الوجوه المألوفة، ولكن على هلكته يعني أن عنده من الإقدام ومن الجسارة والجرأة على البذل بماله إلى حد الإهلاك في سبيل الحق، في سبيل، ليس في سبيل الشهوة، ليس في سبيل قضاء الأوصار الدنيئة، وإنما في سبيل نصرة الحق، ينفق ماله في سبيل الحق. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني عند الطبراني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لعملت به بمثل ما يعمل، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يعرف لله حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لعملت فيه بمثل ما يعمل، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. فالدنيا لأربعة نفر لا تخرج عن واحد من هؤلاء الأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه بمقتضى علمه ويصل به رحمه بمقتضى ماله، فهو ينفق في سبيل الحق وفي سبيل الخير لأنه يصاحب أعظم صاحب في هذه الدنيا وهو العلم، أعظم رفيق يمكن أن يكون ناصحا له وهو العلم، فهو يصاحب العلم، فلا يخبط في ماله خبط الظلال، وإنما ينفق في ماله إنفاق المستضيئين المستنيرين بهدي الله تبارك وتعالى وأدب نبيه. فهذا بأحسن وأفضل وأعلى المنازل، بأعلى المنازل. رجل آخر آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فنظر إلى من أعطاه الله المال وأعطاه العلم ونظر إليه نظر الغبطة الذي قلنا عنه إنه الحسد المشروع، هذا الحسد المشروع وهو الغبطة. فقال: لو أن لي مثل مال فلان، كأنما يتمنى أن يعطيه الله ليس مال فلان وإنما مثل ماله، ومعنى هذا أن يبقي الله مال فلان على ما هو عليه وأن يعطيه الله مثله، ولم يتمنى المال عينه وإنما تمنى المفيد. فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان، ولم يقل لو أن لي مال فلان، لو أنا قال لو أن لي مال فلان لتمنى عين ماله، ولكنه قال لو أن لي من المال مثل مال فلان، وهذا كاف في اعتقاده في أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيه من المال، لأن خزائن الله تبارك وتعالى ذاخرة بالعطاء ولا يمكن أن ينوء بها طلب العباد، فيعطيه مع بقاء ما أعطى فلان الحسن. لو أن لي من المال مثل مال فلان لعملت فيه بمثل ما يعمل، هو يعمل الأعمال الخيرة وأنا أعمل مثله، أنه يتمنى أن يقف المواقف الفاضلة ويتمنى أن يسلك المسالك الشريفة، هذا منزع كريم. فهو بنيته وهما في الأجر سواء، هو بنيته مع أنه لم يعمل ولم ينفق ولم يبذل وإنما تمنى فقط، مجرد تمنى أن يكون له مثل ما الفلان. الله سبحانه وتعالى جعل منصبه يأخذه بنيته هذه وجعله في درجة الأول وهما في الأجر سواء. الرجل الثالث الذي أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فبمجرد أن أعطاه الله هذا الغنى إذا به ينفق هذا المال بطريقة عشوائية ليس فيها هدى وليس فيها نور، فلا يصل الله رحمه، لا يصل رحمه، ولا يعطي مسكينا ولا فقيرا، ولا يحمل كلا، ولا يكرم ضيفا، ولا يقضي غريبا، انما ياخذ هذا المال ويشبع به ندواته وشهواته. فهذا من في اخبث المال، في اخبث الدركات. رجل اخر مصيبته كبيره وكارثته عظيمه، والخيبه التي باء بها لم يروا بها احد، لان الله تعالى لم يعطيه مالا ولم يعطيه علما، حرم من الامرين. ثم تمنى ان يكون له من المال مال فلان هذا الذي هو باخبث المنازل، والذي سلط على هلكة المال في الشر، فتمنى ان يكون له مثل ماله فيفعل مثل فعله. هو لم يقل ان يتمنى ماله، لانه لو قال يتمنى ماله لتمنى ان يتخلص من الشر ان كان، ولكنه تمنى ان يكون له من المال مثله، وان يفعل فعله، فيزداد اهل الشر واحدا، ويزداد المنفقون على الشر واحدا اخر. فهو كذلك، فهو بنيته، لانه لم يتمنى هلاك صاحبه، هلاك ماله، بل تمنى ان يبقى ماله على ما هو عليه في سبيل الشر، وان يكون له مثله ينفقه في سبيل الشر. فتكون نيته هنا متجهة الى مضاعفة قوى الشر وطاقة الشر في الارض، ولم يتمنى زوالها. لو تمنى زوالها لكان في نيته بعض الخير، لكان في نيته بعض ما يخفف عن هذه الدنيا متاعبها وشرورها، ولكنه يريد ان يضيف اليها في القائمة اسما اخر، وهو اسمه هو، باسمه، بمآثمه، بفضائعه، بشهواته، بأوابده. هكذا هو بأخبث المنازل مع صاحبه، مع أنه لم ينل مالا، ولم يسعى سعيا، ولم يشبع غريزة، ولم ينفذ مأربا، فهو بأخبث المنازل. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها. وكما قلنا الحكمة هنا أحسن ما يمكن أن تنطبق عليه، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم منصب يمكن أن يصل إليه المؤمن هو أن يعلم هذه الحكمة، وأن يتعلمها، وأن يبثها في الناس، وهي السنة. وحبذا هذا السعي، والله تبارك وتعالى يشكر لكل من سعى في سبيل السنة ونصرتها سعيه، ويوفقه إلى ما يقضي. الباب الذي بعده. حدثني أبي عن
قال الله يا موسى ما عبد
ذكر في ذهاب موسى إلى الفضل عليه السلام. وهذا الباب اختاره الإمام البخاري في كتاب العلم، وأعاده أيضا في آخر حديث في كتاب العلم. هذا الحديث أيضا أعاده في آخر كتاب العلم، وأعاد الحديث مرة أخرى في كتاب التفسير، وأعاده في كتاب التوحيد، فكرر الحديث مرات. هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الحديث. يقول: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام. وذهاب موسى إلى الخضر لم يقل عن طريق البحر، وإنما ذكر الإمام البخاري في الترجمة ذهابه في البحر باعتبار ما حدث من ذهابه إليه وركوبهما معا البحر وما ركب بعد ذلك البحر. فكان ركوبه البحر معه في أثناء رحلته معه التي أخبر الله فيها بها في كتابه بما أخبر، وإنما كان ذهابه إليه عن طريق البحر. ويمكن أن يحمل كلام البخاري في ذهابه إليه في البحر أنه لقيه في جزيرة، فكان الوصول إلى هذه الجزيرة لابد أن يكون عن طريق البحر. فإذا كان لقاء موسى الخضر في جزيرة في وسط البحر، يبقى كان ذهاب موسى إليه بحرا. وإذا كان لقاء موسى له في مكان يابس وإنما كان قريبا من البحر، يكون ذهاب موسى إليه برا. وفي حديث الذي ورد في آخر كتاب العلم يقول: عند ملتقى البحرين، يعني قال له عند ملتقى البحرين. وملتقى البحرين بحسب ما نعرف هو المكان الذي يقوم مقام قناة السويس الآن، ملتقى البحر الروم ببحر القلزم. وملتقى بحر الروم ببحر القلزم هو قناة السويس، مما يدل على أن هذه القناة كانت موجودة من قبل أن تحفر في عصرنا هذا أو في القرن الماضي. إنما هذه القناة هي ملتقى البحرين، ملتقى بحر القلزم والبحر الأحمر. وهذا ما ورد في الحديث: عند ملتقى البحرين. عند ملتقى البحرين، ملتقى البحرين هو إيه؟ هو ملتقى البحر الأحمر ببحر الروم. وإذا ردمنا قناة السويس مش هتكون في ملتقى البحرين. إذا كان هناك موجود قناة قد يكون محل قناة السويس وقد يكون بعدها من سيناء. على اي حال كان هناك ملتقى للبحرين، وهو المكان الذي التقى فيه موسى بالخضر عليهما السلام. والمسألة بالنسبة للخضر فيها خلاف بين العلماء. الخضر هل هو نبي او هو ولي او هو ملك؟ فبعض الناس يقولون انه ملك، أراد الله تبارك وتعالى به أن يعظ موسى وأن يوقفه على مقام الأدب الذي ينبغي أن يقفه إذا سئل عن هل يوجد من هو أعلى منه. كان ينبغي أن يكل العلم إلى الله تعالى فيقول: الله أعلم، ولكنه قال: أنا أعلم ولا أعلم أحدا أعلم مني. صحيح من حيث كونه رسولا وأنه ينبغي أن يكون أعلم ممن بعث إليهم، وهذا هذه قضية مسلمة. ينبغي أن يكون الرسول الذي يبعث إلى قوم أن يكون أعلم منهم، وهو جدير بهذا، وأن يتلقى الوحي من الله تعالى والعلم من الله. والذين يعلمون من قومه يكون علمهم من طريقه هو، وهو الذي يوصلهم إلى هذا العلم. فهو بهذا الاعتبار هو أعلم أهل الأرض، باعتباره رسول إليه هو أعلم منهم لا شك. فلما قال: أنا أعلم ولا أعلم من هو أعلم مني، كان كلامه منطقيا، وهو من على سبيل التحديث بنعمة الله تعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى عاتبه، لأن الرجل مهما كان واثقا من أنه لا يوجد من هو أعلى منه، وما كان موقنا بأنه في منصبه هو أعلم من غيره ممن بعث فيهم، ينبغي أن يكل العلم بهذا إلى الله تعالى فيقول الله أعلم. هذا إيه؟ هذا جاء به البخاري في آخر باب، وقال باب من سئل عمن هو أعلم منه فقال الله أعلم، أو لم يقل الله أعلم. فلما تلاحى الحر بن قيس مع عبد الله بن عباس في مسألة الخضر، بعضهم يقول أن موسى ابن عمران النبي الرسول هو موسى الخضر، وبعضهم يقول لا، موسى بن عمران لا علاقة له بالخضر وإنما موسى آخر. في آخر كتاب العلم في الحديث يقول جاء رجل إلى عبد الله بن عباس يقول إن نوفا البكالي يقول إن موسى الخضر غير موسى بني إسرائيل، فقال له حدثني أبي بن كعب، حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم وضح لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن موسى هو موسى بني إسرائيل، هو موسى الخضر بعينه وليس هناك موسى يعني. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية، هل أتبعك على أن تعلمني يعني أتبعك بشرط أن تعلمني مما علمت رشدا أو مما علمت ركبا على قراءة. حدثني محمد بن غرير الزهري القرشي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كعب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، جده عبد الرحمن بن عوف أو جد أبيه عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، وصالح بن كيسان مات عن 160 سنة أو أكثر من 160 سنة، 163 164 سنة، صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المكنى بالبصر، أن حدث أن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بالتصير ابن عبد الله بالتكبير ابن عتبة ابن مسعود، يبقى عبد الله بن مسعود عم أبيه، عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، وعتبة أبو عبد الله، عبد الله بن عتبة، وعبد الله يبقى أبو عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أوثق من روى عن عبد الله بن عباس، أوثق من روى عن ابن عباس، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو يعني عبد الله بن عباس هو الحر بن قيس ابن حصن الفجاري أبوه صحابي، تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفجاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو خضر، صاحب موسى هو خضر. الرواية الأخرى تقول هو موسى بني إسرائيل أو موسى غير بني إسرائيل، هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس باعتباره صغيرا وأبي بن كعب كبيرا، وباعتبار أنه أسبق منه في إسلامه وأسبق منه في علمه، وكان عبد الله بن عباس من المستضعفين هو وأمه في مكة، أمه لبابة بنت الحارث الهلالية وهي أخت أم المؤمنين ميمونة، وأخت أسماء بنت عميس لأمها امرأة جعفر بن طالب ثم امرأة أيلق الصديق ثم امرأة جعفر علي بن أبي طالب، وأخت لبابة الكبرى أم خالد الوليد، وكانت زوجة العباس، وثاني امرأة دخلت الإسلام بعد خديجة أم المؤمنين، أم الفضل أم عبد الله بن عباس ثاني امرأة دخلت الإسلام مع أن زوجها العباس كان كافرا، وحارب الإسلام حتى كان في غزوة بدر أسيرا أسر مع الأسرى مع أسرى قريش، وامرأته في مكة مسلمة، وأولاده مسلمون مستضعفون، والله سبحانه وتعالى أنزل فيهم قرآنا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فهؤلاء الذين كانوا مستضعفين في مكة لا يستطيعون الهجرة ولا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم بالدين، هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم. ومنهم عبد الله بن عباس، وكان صغيرا ولد بعد الهجرة، وأمه أم الفضل كانت امرأة مؤمنة وأسبق امرأة في الإسلام بعد خديجة أم المؤمنين. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت، يعني تجادلت وتلاحيت، تماريت. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراء وقال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لأن المراء والجدل لا يوصلان إلى نتيجة. وكلمة تماريت هنا بمعنى تجادلت يمكن لا تتعارض مع الحديث، لأن المراء كان عندهم ليس كالمراء عند الناس اليوم. المراء عند الناس اليوم جدال، والمراء عندهم كان بحثا. وفرق بين البحث والجدال، فرق بين أن يجادل المرء ويماري من أجل المغالبة، وبين أن يماري من أجل الوصول إلى الحق. ففرق بينهما، هذا مراء وهذا بحث. المراء والجدال يكون مصحوبا بتهدج في الصوت وارتفاع فيه، يكون مصحوبا بتوتر في الأعصاب وارتعاش في المفاصل والأطراف، يكون مصحوبا باحمرار في الوجه وجحود في العينين واحمرار في الحدقتين، يكون مصحوبا بظواهر فيها انفعال. هذا هو المراء والجدال، وفيها رفع في الصوت، وكل واحد فيهم يرفع صوته على صاحبه، يريد أن يغطي على صاحبه كأنما يدفن صوته في صوته، كأنما يريد أن يلف صوته بخرق من صوته، يريد أن لا يظهر لصاحبه صوتا يعلو عليه. هذا هو المراء وهو الجدال، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المراء لا يأتي بخير، لا يمكن أن يوصل إلى خير. وهنا يكون الفارق بين البحث والمراء، فالبحث يكون مصحوبا بهدوء في الأعصاب، يكون مصحوبا بانخفاض في الصوت، يكون مصحوبا برغبة في الوصول إلى الحق ولو كان هذا الحق مع خصمه الذي يلاحيه. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ما جادلني أحد إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على يده. يعني كان أي واحد يجادل الإمام الشافعي، كان الإمام الشافعي يناقشه وهو يرجو الله أن يظهر الحق على يده، يخلي الحق يظهر عليه هو، لأن ما عنده هو عالم به، وإنما يريد أن يستجيب من العلم لعل الله يسوق إليه هذا الصاحب الذي يلاحيه ويناقشه فيظهر له من مكمون العلم ومن خبيئه ومما لا علم له به ما يكون نعمة عليه يسوقها الله على يد صاحبه. فيقول ما جادلني أحد إلا وتمنيت من الله أن يظهر الحق على يده وأن يكون الحق معه، يريت الحق يكون معه، لأني أتحصل على علم، والإنسان لا يزال طالبا للعلم ما بقي حيا. يقول الإمام مالك رضي الله عنه أتدري من العالم؟ هو الذي ما يزال يتعلم. طالب علم يجب أن يكون الإنسان بالغا ما بلغ من رسوخ القدم ومن سعة التحصيل ومن قوة الحفظ ومن غزارة المادة، يجب أن يكون طلابا للعلم، يعيش حياته كلها طالبا للعلم. أما إذا اغتر وأحس في نفسه بأنه عالم هنا يكون جاهلا، يكون يعرف الجاهل بإيه؟ إذا ادعى أنه عالم، إذا قال أنا عالم،
او رضي بان يقال عنه عالم او انتظرها من الناس ليقال عالم، فاعلم انه جاهل. الانسان يجب ان يعيش طالبا للعلم. فهنا الفرق بين المراء وبين البحث. الذي يبحث ويجادل عن الحق الذي يعتقده من ادبه عندنا انه يرى انه على الحق وان رأيه على صواب، ويحتمل ان يكون مخطئا، وان خصمه الذي يلاحيه على خطأ ويحتمل ان يكون مصيبا. هنا يكون الفرق بين من يجادل وهو يرى انه على الحق اليوم وغدا الى ان تقوم القيامة، فيظل على ما هو عليه كالمنافق اصم لا يمكن ان يتحول ولا ان يتغير، هذا منافق. واما الذي يباحث ويناقش وهو في ادبه وفي رصانته وفي مرونته وفي سعة علمه وافقه